الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال وأما أنه لا يكون من الحرير الخالص فلمكاتبة محمد بن عبد الجبار. ما زال الكلام في شرائط لباس المصلي. من شرائط اللباس أن لا يكون من الحرير الخالص. ذكرنا له قلنا بأن الرواية مختصة بلا يلبس الرجل، مأخوذ في موضوعها مأخوذ في موضعها الرجل، فلا معنى لتعميم الحكم. ماذا ولا يصلي فيه، ولا يصلي فيه الرجل، فلا دليل على شمول الحكم للمرأة. بحثون بحثون يعني تأملوا. خب أما بالنسبة إلى مسألة الحرير الخالص فإنه قد يقال أن الدليل على ذلك مكاتبة محمد بن عبد الجبار الواردة في صفحة 368 من الجزء الرابع، حديث نعم الحديث أبو الباب الحادي عشر الحديث الثالث ثاني. قال رواية ما فيها إشكال في السند واضحة. قال كتبت إلى أبي محمد، من أبي محمد يقصد؟ العسكري سلام الله عليه في الطبقة هذه. كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض خالص يعني أو قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض. يستفاد من هذه الرواية من قوله لا تحل الصلاة في حرير محض النهي عن الصلاة في الحرير. ويقع الكلام كالبحث السابق أنه لا تحل، هل هي ظاهرة في النهي المولوي أو أنها ظاهرة في النهي الإرشادي، يعني إرشاد إلى مانعية الحرير من صحة الصلاة. وما ذكرنا في البحث السابق وهو أن الظاهر الأولي هو أن المولى في مقام المولوية يأتي في البحث، فلا تحل ظاهرة في الحر الحرمة. وحينئذ إذا كانت ظاهرة في الحرمة فيقع الكلام أنه هل تدل على الفساد أو لا تدل على الفساد، خصوصا أن السائل في المقام يسأل هل يصلى في قلنسوة، فبلحاظ السائل ناظر إلى صحة الصلاة وعدم هل يصلى أو لا يصلى، فناظر إلى صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، وليس ناظرا السائل إلى حرمة وعدم الحرمة. فحينئذ يكون هذا دليلا على أن الجواب في كلام الإمام ناظر إلى ما هو موجود في ذهن السائل لكي يحصل التطابق بين الجواب والسؤال. ومقتضى التطابق هو أنه نحمل لا تحل على ماذا؟ على أي حرمة؟ حرمة إرشادية. يعني هذا السؤال هل أصلي هل يصلى، ما قال هل يجوز أن أصلي أو لا يجوز، نعم هل تصح الصلاة، لو قال يصحكم تكليف يقول هل يجوز لي أن أصلي في قلنسوة أو لا، ظاهر هل يصلى في قلنسوة، ماذا أن السؤال عن الحكم ماذا عن الحكم الوضعي، يعني هل يصح لي أن أصلي أو لا يصح، قال لا تحل الصلاة. وبعبارة علمية يعني عبارة علمية أداق نقول لا تحل لو وضعنا يدنا عليها بغض النظر عن أي قرينة فإنها ظاهرة في الحرمة التكليفية، لكن قد يقال توجد عندنا قرينة في المقام، هذه القرينة توجب رفع اليد عن الظاهر البدوي للنواهي، فنرفع اليد عن ظهور النهي في المولوية إلى ظهوره في الإرشادية، وهذه القرينة هي قرينة سياقية، ومقتضى هذه القرينة السياقية التي تقول مطابقة الجواب للسؤال. إذا السائل يسأل عن شيء لابد أن يكون الجواب مطابق لما يسأل عنه السائل، فبمقتضى شرطية المطابقة هذا يقتضي أنه لابد أن نلحظ السؤال، السؤال عن ماذا؟ والظاهر أن السائل عندما يسأل لا يريد في الصلاة حرمة تكليفية وعدم حرمة تكليفية، بل ناظر إلى الصحة وعدم الصحة، هل أصلي فيه، هل يصح لي أن أصلي فيه أو لا يصح، ولم يقل أسأله هل يجوز لي أن أصلي، هل يحرم أو لا يجوز وما شكل ذلك، فيظهر أن السؤال عن حكم وضعي. ومقتضى المطابقة بين الجواب والسؤال أن نحمل لا تحل على من على الحكم الوضعي، وإذا حملنا على الحكم الوضعي فمقتضى ذلك عدم صحة الصلاة. ولعل المصنف فهم ذلك أيضا مثل ما شرحنا، لأنه لو كان المصنف فهم من الرواية الحكم التكليفي لاحتاج إلى ضم قاعدة أن النهي عن العبادة يستلزم الفساد، ولم يذكر في المطلب ضم هالقاعدة بينما ذكره هناك. تفتين الفرق؟ في المطلب السابق قال وبضم قاعدة النهي، هنا لم يقل بالضم. لماذا لم يقل بالضم؟ لأن استظهر من أول الأمر أن الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي ببركة ما ذكرنا المطابقة بين الجواب والسؤال.
شيخ ما ولو على سبيل الاحتمال والشك، لأن الإمام مثلا كأنه يريد أن يصيغ السؤال أنه إذا كان مثلا صح السائل يسأل عن الصلاة، بس شو اسمه الإمام يريد أن يعطي حكم كلي سواء كان في الصلاة أو في غيرها،
بس حكم كلي لا صحيح حكم كلي، يعني
لا
هذا الشك مرفوع بأصالة التطابق بين الجواب والسؤال. لو كان الإمام أعرض عن سؤاله وجاب جواب آخر يبين يجيب قرينة، نفس الإمام عندما يجيب جوابه ولا يبين قرينة على يعدل سؤال ولا يغل يقول ينبغي لك أن تسأل كذا أو يجيب قرينة، هذا نفس سكوته الدلالة السكوتية توجب أن ينعقد إطلاق أو ظهور سياقي أن الإمام في مقام الجواب عما سأله السائل، وإلا لو كان يريد أن يجيب عن سؤال آخر لابد أن يأتي بقرينة، لأن مقتضى السكوت عن قرينة هناك لابد يقولك أنه ذكروا في البلاغة بأنه
لا
ذكروا في نعم التفت القضايا. أول شيء القضايا البلاغية بصورة عامة هل يصح تطبيقها في القوانين في الأحكام الشرعية أو ما يصح؟ هي بحث، يعني النكات البلاغية هل يصح تطبيقها في مقام البيان الأحكام الشرعية؟ يعني هل بيان الأحكام الشرعية في مقام السؤال والجواب، هذا المقام مقام السؤال والجواب، هل هو مقام بيان النكات البلاغية أو ليس مقام بيان النكات البلاغية؟ واضح السؤال؟ هناك ذكروا في علم البلاغة أن النكات البلاغية إنما تلحظ فرع المعنى لا تلحظ أصل المعنى، فإذا كان المتكلم ناظرا إلى فرع المعنى ونكات زائدة وكان الكلام كلام يقتضي البلاغة فيأتي بنكات بلاغية، أما الكلام إذا كان يلحظ أصل المعنى يعني يلحظ أصل التشريع يلحظ قضايا قانونية، قالوا أصلا من القبيح أن تؤتى بنكات بلاغية في القضايا ماذا؟ في القضايا التشريعية، ولهذا الأصوليون يذكرون يعني في المباحث أن القضايا التشريعية ما تشملها نكات بلاغية، لأن نكات بلاغية مو موضحها السؤال والجواب مع السائل، لأن هاي السؤال يحتاج إلى جواب عن سائل. النكات البلاغية في خطب الإمام، في خطب بلاغية، في خطب أخلاقية، في خطب كذا، أما الإمام يجي بيان حكم شرعي بين قانون، هذا قضية القانون لا تنسجم مع قضايا البلاغة أصلا.
يعني يحتاج إلى قرينة مفصولة، لأنه لو أراد أن يستعين بقضية بلاغية مثلا
يحتاج إلى قرينة أصلا، مو محلها مو كل مكان حط النكات بلاغية. هذا المقام ليس مقام بيان نكتة بلاغية، لأن هذا المقام كما قرر في علم البلاغة يلحظ أصل المعنى لا يلحظ فرع المعنى.
حتى هذا مثلا تغيير السؤال هذا يلحظ أصل المعنى؟
لا مقتضى الإمام ما يغير سؤال، الإمام يريد يغير سؤال يحتاج إلى قرينة، يعني تارة مثل ما هو موجود في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. طب هذا شنو؟ نعم هذا ليش؟ مع أنه لا الإمام جاب قرينة يعني يريد أن يرد يقول لا ينبغي لكم أن تسأل أهلة قلت أما فائدة الأهلة هي واضح من مقام الجواب لا يطابق السؤال. من عدم مطابقة الجواب للسؤال يقتضي أن الإمام نزل سؤالهم منزلة العدم كما ذكروا في البلاغة وفرض سؤالا آخر وأجاب عن ماذا؟ أجاب عن سؤال مفترض أن يقع. أما في المقام الثالث المسكين عن يصح وما يصح ما في مشكلة. لا ما لمن السؤال الحرمة غير الحكم الوضعي يعني مسألتين مستقلتين ليس لهما علاقة مع بعضهما البعض. واضح؟ فهني المسألة الظاهر المقام أنه التطابق بين ماذا؟ بين الجواب والسؤال. فحينئذ مقتضى التطابق أن يكون النظر إلى الحكم ماذا؟ إلى الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي.
أن كل حرام يجوز الصلاة به
يعني إذا كان مرتكز
أنه كل حرام يجوز الصلاة.
نعم
فالإمام كان يقدر يجاوب جواب
خاصة كل حرام لا يصح الصلاة فيه
يصح الصلاة.
نعم إذا كان عندهم هالمرتكز نعم إذا كان عندهم المرتكز نعم إذا كان نعم هالمرتكز موجود بس هالمرتكز مو ثابت بلي في بعض الموارد إذا كان مرتكز عندنا فالإمام قد يجيب له قاعدة من خلال الملازمة هو يفهمها السائل.
نعم.
لكن هذا في المقام ما موجود أن كل سؤال يعني كل لباس يحرم لبسه فإنه مثلا لا يجوز الصلاة مثل لباس الشهرة لباس المختص بالنساء يحرم لبسه لكنه ما يدعى على البطلان صلاة أنه صلاتكم باطلة. هذا ما يتعلق ولهذا هنا المصنف لم يذكر ضم قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها. هني بحث علمي يعني لا بس احنا أبحاثنا نجيبها كان نطول عليكم. نقول لو شككنا أنه هل يصلي السائل هل ناظر إلى الحكم التكليفي أو ناظر إلى الحكم الوضعي؟ لو شككنا أن ما هو منظور السائل هل الإجمال في سؤال السائل يسري إلى الإجمال في الجواب أو ما يسري؟ بمعنى نحن قلنا أن ظاهر لا تحول هو الحرمة المولوية إنما رفعنا يدنا عن ماذا؟ عن هذا الظاهر ببركة قرينية تطابق السؤال تطابق الجواب مع السؤال حيث قلنا أن ظاهر السؤال عن حكم وضعي فلا بد أن يكون الجواب مطابق للسؤال وهذا واضح واضح صحيح. أنا لو شككنا أن السائل هل هو منظوره الحكم التكليفي أو منظوره الحكم الوضعي ما ندري هل يصلى يعني هل يجوز أن يصلي أو هل يصح ما نعرف ما استظهرنا المعنى اللي قلته أنا فحينئذ ماذا يكون النتيجة في الجواب؟ لا يحل ناظر إلى شنو حكم تكليفي حكم مولوي كذا ما واضح إشكال. أقول بأن الظاهر الأولي في لا تحول هو الحرمة التكليفية المولوية إنما رفعنا يدنا عن بأي قرينة؟ بقرينة تطابق الجواب مع السؤال. متى يحصل التطابق؟ أنه إحنا استظهرنا أن السائل يسأل عن حكم وضعي فنقول لا بد أن يكون الجواب عن حكم وضعي. خب لو فرضنا أن شككنا أن السائل هل نظره السؤال عن حكم وضعي أو نظر السؤال عن حكم تكليفي ما عرفنا فحينئذ ماذا يستفاد من الرواية؟ هل يستفاد حرمة تكليفية أو يستفاد حرمة وضعية مع بيان فني بالمطلب؟ واضح السؤال قبل الجواب؟ سيد واضح؟ إحنا لا هل يصلي ما أدري يقول هل يصلي أنا جيت الآن مسأل فقيه الآن جينا واحد فقيه جاء هل يصلي شنو هل يصلي ده حكم تكليفي لو وضعي؟ خب إذا كان حكم وضعي لا تحل حكم وضعي إذا كان تكليفي لا تحل حكم تكليفي. أنا الآن شككت ما استظهرت شيء وش يصير؟ تسقط الرواية عن حجية أصلا ما نستفنا شيء أو لا أو عندنا قاعدة أو كذا أو كيت أو
الأصل أنه واجب اسمه حكم حرمة تكليفية.
نعم
والقرينة هذه الموجودة مجملة فما تفيد أي شيء فرض
الحرمة
التكليفية.
نعم الجواب واضح كلام سيد؟ أحد عنده جواب آخر بالتفقيه مع السيد؟ يعني السيد يقول نتمسك بالأصل الأولي وهو ظهور النواهي في الحرمة التكليفية إنما نرفع يدنا بسبب القرينة والقرينة مو تمت صحيح لا يظهر يقول محتاج يظهر
إذا كانت هناك كلمة
ظاهرة
الأول
هو لا أحمد نصدها مجملة عندنا
كيف أقول
كلمة
مجملة ما
سندع التكليفية ولا لو ندع الوضعية خب بالتالي يقول السيد نرجع للأصل الأولي في الضوء في النواهي إن النواهي
نرجع إلى إجابة الإمام. إجابة الإمام نجرى على
مجملة
إجابة الإمام
يسمونه
مثلا إجابة الإمام. ما ندري هل تحل يعني يعني الجواب متوقف على الصلاة.
الجواب كان ظاهره يعني هو ظهور الجواب في الحرمة التكليفية. هذا الظهور يكون مفسر
إلى هذا الظهور تام.
ليش متوقف؟
لا متوقف على
ليش متوقف؟
عدم تمامية القرينة. يعني ظهور لا تحل في الحرمة توقف على أن السائل مو ناظر إلى الحرمة الوضعية. بدأ سؤالي يعني قد يقال ظهور لا تحل في الحرمة التكليف متوقف على عدم على استظهار عدم نظر السائل للحرمة الوضعية. وإحنا ما ننفينا هذا الاستحمام. موجود احتمال أنه ناظر الحرمة الوضعية. هذا يعلمك على الاستدلال. هاي مسألة تعلمك على الاستدلال. هاي مسألة علمية. نقول لو أجمل علينا ما كان هذا في أبحاث يعني الآن سبحان قدح. لو أجمل علينا نظر السائل فهنا قد يقال كما قال السيد بأنه نعمل بالأصل الأول في النواهي وهو الحمل النهي على المولوية ببيان أن لا تحل لو وضعنا يدنا عليها فإنها ظاهرة في نفسها في الحرمة التكليفية وإنما يرفع اليد عن الحرمة المولوية التكليفية ببركة القرينة وهي قرينية مطابقة الجواب للسؤال وحيث أن القرينية غير محرزة في المقام لأنه لا نعلم أن السائل يسأل عن حرمة وضعية فما يوجب رفع اليد عن الظهور الأول غير محرز فنعمل بالأصل الأولي إنما يصح التفت يعني إنما يصح أن ترفع اليد عن ظهور الأوامر في المولوية إذا أحرزت القرينة فموضوع التفت المطالب فموضوع رفع اليد هو إحراز القرينة الموجب لرفع اليد وعند عدم إحراز القرينة حينئذ لا وجه لرفع اليد عن الأصل الأولي هكذا قد يقال لكن ما ذكر محل إشكال والوجه في ذلك أنه في الأصول ذكروا أن الشك في القرينة على قسمين القسم الأول الشك في أصل وجود القرينة الشك في أصل وجود القرينة والقسم الثاني الشك في قرينية الموجود وبيان ذلك تارة نفترض بأن الكلام تم وله ظهور ونشك هل توجد قرينة في المقام أو لا توجد قرينة فمثلا ذكر المتكلم أكرم العالم وشككنا هل توجد قرينة على تقييد العالم بالعادل أو لا توجد قرينة فيقال الأصل هو عدم وجود القرينة فنعمل بظهور أكرم العالم فينعقد ظهور لأكرم العالم والشك في القرينة منفي ببركة أصالة عدم القرينة فالشك في أصل القرينة لا يزعزع ظهور الجملة بل يبقى الظهور على حاله فلا يكون الكلام مجمل أما القسم الثاني وهو الشك في قرينية الموجود بمعنى أن هناك شيء موجود في الكلام نشك هذا الموجود هل هو قرينة أو ليس بقرينة فهل هو قرينة على رفع اليد عن الظاهر أو ليس بقرينة فذكروا في محله أن الشك في قرينية الموجود مقتضي لإجمال ماذا؟ لإجمال النص لإجمال الكلام فلا ينعقد في الكلام ظهور أصلا، ولا يصح التمسك بأصالة عدم القرينة في نفي قرينية الموجود، لأنه إنما يصح التمسك بأصالة عدم القرينة لكي تنفي أصل وجود قرينة، والمقام ليس شك في أصل وجود قرينة، إنما نشك في شيء موجود هل هو قرينة أو ليس بقرينة، وحينئذ يكون الكلام مجملا فلا ينعقد ظهور. ولهذا نقول ظهور الكلام متوقف على إحراز عدم القرينة. تفتح عبارة ظهور الكلام متوقف على إحراز عدم القرينة، وليس متوقف على عدم إحراز القرينة، متوقف على إحراز العدم لا عدم الإحراز. شلون؟ إذا أحرزت عدم القرينة تحقق الظهور، فموضوع الظهور ما هو؟ إحراز عدم القرينة. خب خلنا نطبق. تارة نقول الشك في أصل القرينة، تارة نقول الشك في قرينية موجود، إذا شككت في أصل القرينة نقول نتمسك بأصالة عدم القرينة، إذا تمسكت نقول شيء أحرزت عدم القرينة، أصالة عدم القرينة تحرز عدم القرينة ببركة جريان أصالة عدم القرينة، نحرز ببركتها عدم القرينة، فيتحقق موضوع الظهور، فيوجد عندي نافي للشك وهو أصالة عدم القرينة. نراجع في الأصول، وش معنى أصالة عدم القرينة دي أصلا؟ وش دي أصالة عدم القرينة؟ هل استصحاب أو شيء ثاني أو كذا؟ أصل عقلي أصل لفظي كذا؟ ما رح لكم حلقة ثانية أصلا القرينة؟ إيه دققوا في المطلب، هاي ما موجود في حلقة ثانية، ذاك الشك في قرينة موجود، شك في أصل القرينة الظاهر
المضفر،
نعم موجود أصل مضفر. أوكي إذا دخلنا في الحلقة الثالثة عشان نعمق، وش معنى أصالة عدم القرينة؟ هل استصحاب أو شيء ثاني أو أصالة الظهور أو كذا؟ المهم الآن إحنا بحثنا في الفقه، بس أنا أربط لك مطالب الفقه والأصول لكي لا ترى أن الأصول شيء قاعد نتكلم في عالم ثاني. شوف كل يوم كل أصول 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 أصول، واضح؟ كل مطالب أصولية. أول واحد يقرأ مطلب في الأصول، وش عن رأسنا الشك في قرينة الموجود وشك في القرينة؟ هاي فلسفة، واضح؟ عن رأسنا يعني، مع أنه ماذا هم الخلية كثيرة. المهم، أما إذا شككت في قرينة الموجود لا يصح التمسك بأصالة عدم القرينة، ويأتي تحقيقه في الأصول ليش ما يصح أكثر أعماق كذا. لا صح فتوى أصولية، لا يصح التمسك بأصالة عدم القرينة، إنما يصح التمسك بأصالة العدم إذا شكت في أصل الوجود، مو إذا شكت في ماذا؟ في ماذا؟ في قرينية الموجود. فحينئذ لا يصح التمسك بأصالة عدم القرينة، إذا ما يصح التمسك ما عندك إحراز عدم القرينة، ما تقدر تحرز عدم القرينة في الحالة هذه. إحراز عدم القرينة حصل أو محاصل؟ غير حاصل. إذا ما غير حاصل ما تحقق الظهور، لأن الظهور مش متوقف على إحراز عدم القرينة، فلا ينعقد ظهور. إذا ما انعقد ظهور صار مجمل، إذا صار مجمل لا يصح التمسك به. ومقامنا من أي قبيل؟ مقام الثاني الأول. ومقامنا من القبيل قبيل الأمر الثاني لا الأول. نحن لا نشك في أصل وجود قرينة، بل يوجد عندنا كلام وهو السائل، سؤال السائل، نشك أن هذا الموجود هل هو قرينة أو ليس بقرينة. فمقامنا من قبيل الشك في قرينية الموجود، وحينئذ نقول هذا الموجود إن كان ناظرا إلى الحكم الوضعي فلا تحل تكون ناظرا للحكم الوضعي، وإن كان ناظر إلى الحكم التكليفي كانت لا تحول ظاهرة في الحكم التكليفي. فاتصل الكلام بشيء أوجب إجماله. هذا لا تحول اتصل بسؤال، هذا السؤال أوجب إجمال لا تحول، فشككنا في قرينية الموجود، وحينئذ يكون الكلام مجمل لا تحول لا نعلم هي لا تحول، لعله هل يصلي ناظر الحكم الوضعي، فلا تحول تكون ناظر الحكم الوضعي. فالقول أن لا تحول ظاهرة بين خطأ، نقول لا تحول حكم مولوي، والحكم المولوي ظاهر في الحكم التكليفي، فنشك في القرينة. نقول من يقول ظاهر؟ سكت، تقول ظاهر، تتشك في قرينة الموجود، من عقد الظهور؟ الشك في قرينة مانع من انعقاد أصل الظهور، فليس الظهور منعقد ثم نشك في هل يوجد رافع يرفع اليد عن الظهور أو لا. ملتفتين؟ إحنا لو كان عندنا ظهور وشككنا في وجود الرافع للظهور نقول الأصل هو عدم وجود الرافع للظهور، نقول أول الكلام ماكو ظهور، وحينئذ لا يصح التمسك، فتكون الرواية مجملة، لا هي حكم تكليفي ولا هي حكم وضعي. فحينئذ ما في قدر متيقن في المقام، لأن حكمين متباين، لو في قدر متيقن شوي نتمسك بالقدر المتيقن، ما عندنا قدر متيقن ولا شيء، فحينئذ تكون الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال. وهي مسألة مهمة في مسألة ماذا؟ إذا احتف بالكلام شيء موجود شككنا في قرينيته، فعند الشك يكون الكلام مجمل. هذا
شيخنا عند
الإجابة الإمام تكون مستنيدة، لا احنا إجمال، هم كان واضح عندهم ممكن السؤال، احنا الآن أجملنا، احنا نقل لنا كلام، وإلا الإمام ما يجاوب جواب مجمل، أكيد السائل يفهم سؤاله والإمام فهم كلام السائل وجاء. احنا عندنا ضعف في الظهور ما نعرف نستظهر، صار عندنا إجمال. واضح؟ لا هو لو مجمل كان يجي كان واضح يسأله. نعم إحنا عندنا إجمال، واضح؟ يمكن قران، يمكن كذا، الإمام اعتمد على ذهن السائل، احتمال على كذا، فحين أذن شنو؟ فحين أذن هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى أصل الحكم. خب الكلام في أن هذا الحكم هل هو خاص بالرجال أو يشمل النساء؟ حيث أن المعروف بين الفقهاء بأن عدم صح حرمة أو عدم صحة الصلاة بالحرير مختصة بوين؟ بالرجال، وكلامنا ليس في لبس الحرير في غير الصلاة، بحثنا في لبس الحرير في الصلاة، وإلا هناك بحث آخر هل يجوز لبس الحرير في غير الصلاة أو لا، مو كلامنا، والرواية كلامنا لا تحل الصلاة، بحثنا في الصلاة. ولهذا قد يقال المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير لكن في الصلاة لا يصح، واضح؟ مسألة ثانية. يعني المصنف يقول الوجه في تخصيص الحكم بالرجال هو موثقة سماعة، حيث ورد فيها لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة. التفت عن استدلال، لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة. وتقريب الاستدلال بالرواية لإثبات تخصيص حرمة اللبس الحرير بالرجل هو أن يقال أن الرواية دلت على منع لبس الحرير للمرأة حال كونها محرمة، فتقييد المنع بحالة الإحرام معناه أنه في غير هذه الحالة لا منع، تقييد المنع بحالة الإحرام معناه أنه في غير هذه الحالة لا منع، وإلا لو كان المنع مطلق في الحالة الإحرام وفي غير حالة الإحرام لا معنى لتقييد المنع بالإحرام، يكون لغو ملاغ لا. لو كان الشارع يرى منع لبس المرأة من الحرير مطلقا في الإحرام وفي غير الإحرام لكان تقييد المنع بحال كونها محرمة لغو أو ليس بلاغ؟ لغو، لا معنى له. فمن نفس تقييد المنع بحالة الإحرام يستفاد أنه في غير هذه الحالة لا منع، وفي غير هذه الحالة يشمل الصلاة. هذا ما ذكره الماتن. ولكي نكون المطلب علمي نقول أن التمسك في الرواية لا بد أن يكون بمفهوم، بالمفهوم، حيث أن غاية ما يستفاد من الرواية بالمدلول المطابقي هو منع لبس الحرير للمرأة في حالة الإحرام، هي المدلول المطابقي. وما نريد أن نثبته من الرواية أنه في غير هذا المورد لا منع، صحيح؟ وهذا يتوقف على إثبات المفهوم. فنسأل أي مفهوم هو في هذه الجملة يستفاد منه المدلول السلبي، يعني المفهوم يعني أنه في غير حالة الإحرام لا منع. لا يوجد عندنا في المقام إلا الجملة الوصفية، إذ لا توجد قضية شرطية، إذ لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة. هنا هذه القضية باصطلاح الأصولين قضية وصفية، لأنه هذه القضية هذه الجملة جملة حالية، يعني لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض حال كونها محرمة، فهذه وهي محرمة جملة يراد منها ماذا؟ المعنى الحالي حالية. والجملة الحالية حيث أن صاحب الحال وهو المرأة موجود، فصاحب الحال موجود والحال موجود، فتندرج بالاصطلاح الأصوليين في أي جملة؟ في الجملة الوصفية. لكن لو صاحب الحال مو موجود وش يصير الجملة؟ لقبية، لأن الفرق بين الجملة اللقبية والوصفية موجود احتمال موجود الموصوف لما موجود الموصوف، موجود صاحب الحال لما موجود. فهذه الجملة جملة وصفية، فنتمسك بمفهوم الوصف، بمعنى مقتضى مفهوم الوصف أنه لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير وهي محرمة، يعني أنه في غير حالة كونها محرمة لا بأس بأن تلبس المرأة، لا لا ينبغي، ينبغي يعني نفي الحرمة، يعني الباء بأس يعني الجواز. ولكن قد عرفت أن الجملة الوصفية يوجد فيها كم مبنى؟ ثلاث مباني. المبنى الأول ثبوت المفهوم مطلقا كالجملة الشرطية. المبنى المشهور عدم ثبوت المفهوم مطلقا، لا على نحو الموجبة الجزئية ولا الموجبة الكلية. والقول الثالث ما ذهب إليه سيدنا الخوئي وتبعه على ذلك أكثر تلامذته، بأنه يثبت لها مفهوم جزئي في الجملة. وحينئذ نقول بأن الاستدلال بهذه الرواية مبني على ثبوت المفهوم بالجملة مو في الجملة، يعني رأي مثل مفهوم الشرط. فلو قلنا أن الجملة لها مفهوم بالجملة مثل مفهوم الشرط، فتكون النتيجة كلية، في كل مورد تكون المرأة ليست محرمة لا بأس لها أن تلبس الحرير المحض. احتسبوا له واضح، في كل مورد لا ارتفع الوصف، في كل مورد لا تكون المرأة محرمة لا بأس أن تلبس الحرير، فيشمل مورد الصلاة. أما لو قلنا بثبوت المفهوم في الجملة أو عدم ثبوت المفهوم أصلا، فنقول غاية ما يستفاد من المفهوم في بعض الحالات التي تكون فيها المرأة غير محرمة يجوز لها أن تلبس الحرير. هذه بعض الحالات ما هي؟ القدر الواضح غير الصلاة، أما في الصلاة مو واضح. تفهم مطلب؟ يعني أن في بعض الموارد التي تكون فيها المرأة غير محرمة لا بأس أن تلبس، هي بعض الموارد قلنا في الجملة ما تبين هالموارد، فلعل هذا المر ببركة النصوص الأخرى مرد غير الصلاة، وإحنا بحثنا في الصلاة ولا أقل من الإجمال. هي بعض الموارد، هي بعض الموارد ما ندري هي بعض الموارد ما هي، فحينئذ لا فائدة من هذا المفهوم. واضح مطلب؟ إذن الاستدلال بهذه الرواية في إثبات أن المرأة في حالة الصلاة يجوز لها أن تلبس الحرير لا يصح، وإذا كان لا يصح نتمسك بإطلاق دليل لا تحل الصلاة في حرير محض، وبمقتضى لا تحل الصلاة في حرير محض لا بأس بين الرجل والمرأة. فكما أنه الرجل لا يصح له أن يصلي في ماذا؟ في الحرير المحض، كذلك المرأة لا يصح لها الصلاة. فلا وجه لرفع اليد عن العموم أو الإطلاق لعدم ثبوت المخصص. ما تأتي مسألة التشكيقية الموجود، هي مخصص منفصل متصل، مخصص منفصل مو متصل، وإذا شككنا في المخصص المنفصل نرجع إلى أصالة الإطلاق أو أصالة العموم. واضح فكرة؟ إذن مقتضى البحث بأنه لا دليل على أن المرأة بهالمستوى يعني يحرم عليها أو يصح لها أن تصلي، لا دليل على تخصيص المرأة، بل المرأة يشملها لا تحل الصلاة في حرير معه إلا نعم إلا أن يقال نعم
القصر
نعم ما نفهم، لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير وهي محرمة، ما في يعني جملة لا في جملة، في مقام تحديد، لا في مقام شيء عشان جي قرينة منفصلة.
يعني قد يكون ما في مقام كخصوص خصوص الإحرام يعني.
نعم، قل أنت محرمة لا تلبسين. مثل واحد يسألني أقول في الصلاة لا تلبس المغصوب في الصلاة.
بس في غير الصلاة ما أدري.
يعني هل معنى إنه في غير الصلاة تلبس المغصوب؟ لا، كثير في السؤال والجواب يسألني واحد ألبس السواد في الصلاة، أقول له يكره لك أن تلبس السواد في الصلاة، هل معنى كلام إنه في غير الصلاة مكروه؟ لا، مو في صدد البيان من جهة غير الصلاة، أنا أقول لك في الصلاة لا تلبس السواد إنه مكروه، معنى إنه في غير الصلاة لا ما له علاقة، مثل هذا ما له علاقة. واضح؟ إلا أن يقال أنه لا نحتاج إلى التخصيص بالرجال، بل ندعي أن لا تحل الصلاة في حرير محض من أول الأمر هو ناظر للرجل مو ناظر للمرأة، مو أنه عام نبحث عن مخصص. أصلا لا تحل الصلاة في حرير محض ندعي الآن أن أصلا هو ناظر إلى الرجل مو ناظر إلى المرأة، فلا يوجد إطلاق يشمل المرأة لكي نبحث عن المخصص. والوجه في ذلك أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، فعندما يسأل السائل أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج، ما يلبس القلنسوة رجل المرأة رجل، فالسائل ناظر إلى القلنسوة التي يلبسها الرجل، وحينئذ ورد الجواب قال لا تحل الصلاة في حرير محض، وقع كلام بين الأصوليين. إذا كان السؤال مختص وأتى جواب مطلق هل يصح التمسك بإطلاق الجواب ولا يصح التمسك بإطلاق الجواب؟ نعم الآن، فهنا بناء على نظرية أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق لا ينعقد إطلاق من أول الأمر. والآخند الخراساني وتبعه على ذلك المظفر وتبعه على ذلك سيدنا السيستاني أيضا، نعم مع فرق الآن سنقول، قالوا بالنظرية المذكورة لكن يوجد فرق بين في التعبيرات. الآخوند والمضفر قالوا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب قرينة على رفع اليد عن الإطلاق. دقق في الكلمات، قرينة على عدم الإطلاق. لكن سيدنا السيستاني وتبعه على ذلك بعض الأعلام قالوا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، مو قرينة، مانع. ويوجد فرق بين قرينية القدر المتيقن وبين مانعية القدر المتيقن. فبناء اختصارا إجمال، فبناء على القرينية معناه أن الإطلاق قد وقع، قد تحقق الإطلاق، لكن ندعي وجود مخصص وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب ما يمنع من انعقاد الإطلاق، لا، يخصص الإطلاق بعد وقوعه. فالإطلاق وقع وتم، نعم. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق من رأس، بل يقول الإطلاق قد وقع لكن أنا أخصص. هذا الكلام ما قبله العلام، قال إذا وقع الإطلاق هذا ما هو قرينة توجب التخصيص. سيستاني يقول لا، مو كذي المطلب. يقول سيستاني أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من انعقاد الإطلاق من أول الأمر. أصلا ما ينعقد إطلاق، مو أنه ينعقد نبحث عن المخصص. ونحن نقول أنه في الخطابات العرفية سيستاني في مقام السؤال والجواب إن القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، خصوصا يعني الأمر بيدخل في تحقيق المطلب أكثر في روايات الإفتاء والاستفتاء. يعني إذا جاء السائل يسأل عن مسألة فتوائية بفتوى والإمام يعطيه جواب في مقام العمل، يقول هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب في روايات الإفتاء مانع من التمسك بالإطلاق. تحقيق المقام في دراسات أعلى إن شاء الله. قد إثارات الآن حبه يقول القدر المتيقن قرينة على عدم إرادة الإطلاق، يقول لا مانع من الإطلاق. تحقيق المطلب هلا أنا بشرح لي القرينة والمانعية بالدقة، يعني بدقة يحتاج لجلستين ثلاثة.
وش فورق عملية؟
فورق بلي وش ليش قال القرينية وليش قال دي ويعني والسيستاني ليش هالحكي قاله؟ بس الآن مطالب عالية، إحنا فقط نثير، إحنا مو هدفنا نوصل نتائج، هدفنا نثير مسائل علم، مو إحنا قاعدين نسوي رسالة عملية إحنا بيكتب رسالة، هاي بنا بحث علمي نقول احتمالات ما شاء الله. واضح في دراسات أعلى إن شاء الله أو في الحلقة، إذا في الحلقة الثالثة. وللأسف سيد الشهير ما ذكر هذا المطلب بشكل مفصل، القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولا يعني هالتفاصيل في المضفر موجود. ولهذا سيدنا أستاذنا السيد منير يقول لا غنى عن دراسة المضفر أو يعني فهم المضفر، فدراسة الحلقات بوحدها دائما يعني آخر مرة هم صلح، دراسة الحلقات بوحدها لا تؤهل الطالب لدخول بحث الخارج. ليش؟ خصوصا في فهم نظريات الأصفهاني، لأن أقوى من يبين نظريات بدقة يعني بشارة أستاذنا يعني هو تلميذه الأساسي الفهم نظرياته بدقة وهو المضفر، شيخ المضفر. هذا الكلام في هذا المطلب. وتم يقول وأما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة بناء على بناء على أن تخصيص المنع بالمرأة حال إحرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالة الإحرام. ولولا ذلك لولا هذا بناء حتى هو ما جزم بناء على مفهوم الوصف، ولولا ذلك كان مقتضى إطلاق إطلاق في كلام هل هو إطلاق صدق لو ما في إطلاق كذا، مقتضى إطلاق المكاتبة شمول الحكم للمرأة. الأمر الحادي عشر يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.